ممصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. مشاهدي الكرام، خلق الله تعالى الخلق لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر الله تعالى الخلق باتخاذ مساجد في الأرض يعبدون الله تبارك وتعالى فيها، وأثنى الله تبارك وتعالى على العابدين في تلك البيوت، فقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وشهد سبحانه وتعالى لهم بالإيمان والهداية فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأول مسجد اتخذ في الأرض هو المسجد الحرام، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع للناس أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟
قال ثم المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام أول مسجد بني في الأرض ليذكر فيها فيه اسم الله تبارك وتعالى ويصلى لله تبارك وتعالى فيه. ولم يعرف على وجه التعيين أول من بنى المسجد الحرام، ولكن المسجد مع مرور السنين والأعوام اندثر واختفى بالأحوال الجوية، فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهره بين مكانه لإبراهيم عليه السلام ودله عليه وعرفه به. وهذا معنى قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشدناه إليه ودللناه عليه وأمرناه برفعه. ولذلك قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالقواعد كانت موجودة والبيت كان موجودا لكنه اندثر وتغيرت معالمه، فجاء إبراهيم عليه السلام ورفع القواعد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي عهد الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام ألا يشرك في بناء هذا البيت غير الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يشرك في أي عمل يعمله لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولقد قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبهذه المناسبة نؤكد على الحجاج الكرام حفظهم الله تعالى ويسر لهم مناسكهم وأعانهم عليها وردهم سالمين غانمين، نؤكد على كل من أكرمه الله تعالى بالحج أن يجرد نيته لله تبارك وتعالى وأن يبتغي بحجه وجه الله تعالى وأن لا يشرك مع الله تعالى في الحج غيره، بل يبتغي بحجه وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا في بنائك البيت، ولكن اجعل نيتك خالصة لله في عمارة بيته وإقامته ورفعه وفي كل عمل تبتغي به وجه الله، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أضاف الله تبارك وتعالى البيت وهو المسجد الحرام لنفسه، قال وطهر بيتي، إضافة تكريم وتشريف لهذا البيت، فهذا البيت بيت مبارك باركه الله تعالى وشرفه وكرمه بالإضافة إليه. ومن فضائله وبركاته أن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وهنا نقول المشهور عند العامة أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، هذا خطأ، ليست الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وإنما قال عليه الصلاة والسلام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وبهذه المناسبة ننصح إخواننا الحجاج أن يغتنموا فرصة وجودهم في مكة، وأن يحرصوا على الصلاة في المسجد الحرام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى يظفروا بذلك الأجر العظيم. وهو صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وأن طهر وطهر بيتي، الطهارة المراد بها الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية من كل مظاهر الشرك، من كل مظاهر الشرك، فلا يبقى في المسجد الحرام وثن ولا صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وتشمل الطهارة الطهارة الحسية بمعنى النظافة، نظافة المسجد الحرام وتطهيره من الأذى والقدر والوسخ والدنس مما لا يليق بالمكان ومما يؤذي المصلين فيه. وهذا هو الواجب في كل بيت أقيم للصلاة فيه سوى المسجد الحرام. نظافة المساجد أمر مهم جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به بنفسه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا في جدار المسجد فقام فحكه بيده عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقدر القائمين على نظافة المسجد. ففي الحديث أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي تقوم على نظافته وتطهيره، ففقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. قال هل آذنتموني؟ لما لم تعلموني بموتها؟ ثم قال دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين الذين يطوفون ببيت الله الحرام، والقائمين في صلاتهم والركع السجود، يعني المصلين المصلين. فخص الله تبارك وتعالى بالذكر الطائفين والمصلين، لأن هاتين العبادتين لا تجتمعان إلا عند بيت الله الحرام، الطواف والصلاة، والصلاة عقب الطواف لا تكون إلا بالمسجد الحرام. أما الطواف بالبيت فهذا من خصائصه، هذا من خصائص المسجد الحرام أن يطوف به الناس، كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يصح الطواف في أي بقعة أخرى غير المسجد الحرام مهما كانت شريفة مفضلة. فالطواف عبادة تختص بالمسجد الحرام ولا تجوز بغيره، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا تقع صلاة بعد طواف إلا في المسجد الحرام. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين الطائفين والمصلين، فقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي تقديم الطائفين، وفي تقديم الطائفين في الذكر على المصلين دليل على أن الطائفين أولى بصحن الكعبة من المصلين. الطائفين أولى بصحن الكعبة من المصلين. فعند الزحام لا يجوز لإنسان أن يصلي في الصحن وقد ازدحم الصف أو الصحن بالطائفين، فينبغي للمصلين أن يبتعدوا عن مكان الطائفين ويتركوا صحن الكعبة لهم، لأن الله تعالى قدمهم في الذكر، والصلاة تكون في أي بقعة أخرى ولو كانت خارج المسجد، أما الطواف فهو بالبيت. فقدم الله تعالى الطائفين في الذكر تعليما للعابدين في المسجد الحرام بالصلاة وغيرها أن صحن الكعبة أولى الأولى به الطائفون أولا ثم المصلون. وإذا كان على المصلين أن يفرغوا صحن الكعبة للطائفين فمن باب أولى لا يجوز لحاج أو معتمر أن يجلس في صحن الكعبة والناس يطوفون فيعرقلهم ويؤذيهم ويحول بينهم وبين أداء هذه العبادة وهي الطواف. فمن فرغ من طوافه وصلاته فليتنحى بعيدا عن صحن الكعبة حتى يظل الصحن واسعا للطائفين. وبهذه المناسبة أذكر الحجاج والمعتمرين والمتطوعين بالطواف، من السنة كما نعلم عقب الانتهاء من السبعة أشواط، والطواف لا يكون أقل من سبعة، الطواف بالبيت سواء كان فريضة أو تطوعا لا يكون أقل من سبعة أشواط، يبدأ الطواف من الحجر الأسود أو يبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي به. فإذا فرغ الطائف من طوافه استحب له أن يصلي ركعتين، ويستحب أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت أتى المقام فجعله بينه وبين الكعبة وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص. نقول للحجاج والمعتمرين والمقيمين هناك في هذه الأيام صلاة هاتين الركعتين في هذا المكان يعني إن لم تكن مستحيلة فهي من الصعوبة بمكان وأنتم تشهدون ذلك. فمن خطأ الحجاج رجالا ونساء حرصهم على صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم وسط هذا الزحام الشديد، فكيف يخشع المصلي وهذا يدفعه وهذا يضرأه وهذا يطأه وهو ساجد وهذا يدفعه وراك، كيف تكون صلاة هذه؟ وكيف تستبيح المرأة المسلمة التي تعبد الله عز وجل أن تصلي في هذا المكان في شدة الزحام وهذا يدفعها وهذا يضرأها وهذا يلتصق بها؟ فأهيب بالجميع رجالا ونساء أن يصلوا بعيدا عن صحن الكعبة وأن يتركوا الصحن للطائفين كما قدمه الله في الذكر. وأذن في وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت كما أمره الله تبارك وتعالى أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال إبراهيم عليه السلام يا رب وإلى مدى يبلغ صوتي، يعني كم يبلغ صوتي من الناس؟ فقال الله تعالى عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام على الصفا أو غيره من الجبال التي هناك ونادى بعلى صوته، قيل إن الله تعالى أمر الجبال أن تتواضع حتى بلغ الصوت من أراد الله تبارك وتعالى أن يحج، وأجابوه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة وراكبين على الإبل التي من طول المسافة وطول الزمان وهي تسير في رحلة الحج تضمر يضمر بطنها من الجوع، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد ظن بعض الناس أن الحج ماشيا أفضل، لأن الله تعالى قدمه في الذكر، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من الإبل، فقدم الله المشاة على الركبان. فيحرص كثير من الحجاج على أن يحج ماشيا مع ما في ذلك من الإرهاق والتعب له، مع توفر وسائل المواصلات المريحة. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام حج وحج راكبا، حج وحج راكبا، فليس المشي أفضل ولكن النبي ركب، فالركوب أفضل، ولا سيما حتى لا يرهق الإنسان ويتعب فيعجز عن العبادة ويعجز عن الذكر في أيام المناسك. إلا أن الإنسان إذا ضاقت به السبل واشتد الزحام في المواصفة مشى فلا حرج عليه ولو بكل خطوط حسنة، ولكن لا يتعمد الحاج أن يترك وسيلة المواصلات المتاحة ويحرص على أن يحج ماشيا ظنا منه أن ذلك أفضل. ثم قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، هذه من حكم الحج وأسراره، من حكم الحج وأسراره، ليشهدوا في هذا الموسم منافع لهم. والمنافع عامة تشمل المنافع الدينية من إقامة المناسك وأداء الشعائر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يحب ويرضاه، وتشمل المنافع الدنيوية من التجارة والبيع والشراء ورواج الاقتصاد والتقاء المسلمين من العالم كله يجتمعون ويتعارفون كما خلقهم الله تبارك وتعالى، ويتشاورون فيما يهمهم ويهم دينهم ودنياهم. فهذا مما شرع الله تبارك وتعالى الحج له، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة، الأيام الأولى من ذي الحجة، والتي ننتظر أن تبدأ غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى. هذه الأيام المعلومات الله تبارك وتعالى يحب فيها كثرة الذكر وكثرة العبادة وكثرة العمل الصالح، حتى جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في خير الكلام، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة الحج، وفيها يقول الله تعالى عن الحجاج ليشهدوا منافع لهم في الحج، منافع دينية ومنافع دنيوية، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وفيها أقسم الله تبارك وتعالى أو بها أقسم الله في كتابه، فقال والفجر وليال عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معنى اتصال. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حياك الله
وإياكم، مرحبا بكم.
أشهد الله جل وعلا أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبنا فيه.
لدي سؤالين فيما يخص الأضحية.
تفضل.
أضحية العيد.
تفضل.
السؤال الأول، الرجل المتزوج الذي يسكن مع والده برفقة إخوانه المتزوجين، ويذبحون في يوم العيد ثلاثة من الشياه.
نعم.
هل يلزم كل رجل بعينه أن يضحي؟
نعم. تفضل. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، كيف يأتي العبد للأضحية وكيف يضحي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه المعتاد عندنا في القرية التي نسكن فيها أني أبعث لك قطعة من اللحم وتبعث لي أنت أيضا قطعة من اللحم، فكيف جاءت السنة في الأضحية؟ أريد أن نضحي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك. اسمع الجواب يا أبو معاذ.
إن شاء الله.
أبو معاذ يسأل يقول أنه يعيش وإخوان له متزوجون مع أبيهم في بيت واحد، فماذا يجب عليهم في الأضحية إذا كان الوالد يعيش مع أبنائه وإن كثروا أو تزوجوا في بيت واحد ومعيشة واحدة وذمتهم المالية واحدة، فإنه تجزئ عنهم شاة واحدة، الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. فما دام الأبناء وإن كانوا متزوجين يعيشون بزوجاتهم وأبنائهم مع أبيهم الجد وكلهم ذمتهم المالية واحدة، لم يستقل كل إنسان بمال، فحينئذ هم أهل بيت واحد، تجزئ عنهم الشاة الواحدة ويجزئ عنهم في الاشتراك في البقرة وبدنا سبعها. وأبو معاذ يقول أنهم يذبحون ثلاثة شياة، فهذا كثير إن شاء الله وتقبل الله منا ومنكم. ويقول في قريتهم هذا يبعث لهذا قطعة من اللحم وهذا يبعث إليه قطعة من اللحم، كما سيأتي في الكلام إن شاء الله تعالى، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الإنسان إذا ذبح أضحيته فهو مطالب أن يأكل منها وأن يطعم الفقراء وأن يهدي الأحباب والجيران والأصدقاء وإن كانوا أغنياء، ولكن لا يلزم أن تجزأ بالميزان. يعني لو الشاة جابت مثلا 30 كيلو، لا يلزمك أن تجعلها 10 10 10 وهكذا، لا، كل ما شئت وأهدي ما شئت وتصدق ما شئت، ولكن اعلم أن ما تطعمه غيرك أعظم أجر مما تطعمه أنت. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح شاة ثم أخذ يناول أنسا منها ليوزع على الناس، اذهب إلى فلان يا أنس، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، ثم قال لعائشة رضي الله عنها ما بقي منها، ما بقي عندك من الشاة؟ قالت ما بقي إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها. هي تقصد بقي عندها في البيت الكتف، ما بقي إلا كتفها، قال بقيت لنا كلها عند ربنا إلا كتفها الذي ادخرناه لنا فهذا لنا. فالأمر يا إخواني في توزيع لحم الأضحية واسع، كلوا ما شئتم وتصدقوا على الفقراء والمساكين ما شئتم وتهادوا بما شئتم، تقبل الله منا ومنكم. فأقول الله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي هذه العشر من ذي الحجة، فأهيبوا بالمسلمين عموما حجاجا ومقيمين أن يجتهدوا في الطاعة والعبادة في هذه الأيام وهذه الليالي، نحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، نحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، نحافظ على الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنكثر من هذه الكلمات، نكثر من التهليل والتكبير بالليل والنهار في بيتك وعلى فرشك وفي الطريق. وأما التهليل والتكبير المؤقت وهو دبر كل صلاة، فهذا يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن مع هلال ذي الحجة يستحب الإكثار من ذكر الله على وجه العموم، والتهليل والتكبير على وجه الخصوص. وأفضل الذكر قراءة القرآن، بل القرآن هو الذكر نفسه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: صاد والقرآن ذي الذكر. فيستحب للمسلم حاجا أو مقيما أن يكثر من قراءة القرآن في هذه الأيام العشر. وهنيئا لمن وفق لأن يختم ثلاث مرات في هذه الأيام، أن يختم كل ثلاثة أيام ختمة، هنيئا له. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كذلك من الخير الذي ينبغي أن نحرص عليه في هذه الأيام صيام هذه التسع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، فنجتهد على صيامها. فمن ضعف فليأخذ منها ويدع، ومن عجز فلا يفوت صيام يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكف ذنوب السنة الماضية والباقية. فنسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا حجاجا ومقيمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يأكل الحاج من هديه ويأكل المضحي من أضحيته استحبابا. ويستحب لمن يضحي إذا ألا يفطر قبل صلاة العيد حتى يرجع فينحر ويأكل من أضحيته. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. كان في عيد الفطر يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة على رطبات أو تمرات، وكان في عيد الأضحى لا يفطر قبل الصلاة حتى يفطر من أضحيته. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعمووا وادخروا. فمن ذبح أضحيته أو ذبح هديه فليأكل منه ما شاء، وليدخر عنده في بيته في ثلاجته ما شاء، وليطعم الأهل والأحباب والجيران والأصدقاء على وجه الهدية، وليطعم الفقراء على وجه الصدقة. ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء في التفث: ثم ليقضوا تفثهم، إن الحاج بعد أيام الحج وقبل أن يطوف بالبيت يكون أشعث أغبر، لأنكم جميعا تعلمون أن الإنسان إذا أحرم يوم التروية بالحج لبس الإزار والرداء وخرج إلى الصحراء في منى وعرفات ومزدلفة، ينام تعلق بالأتربة والغبار وكذا وكذا، فإذا جاء يوم العيد كان أشعث أغبر. فإذا نزل وقد أدى وقف بعرفات وبات مزدلفة ونزل فطاف بالبيت، فقد حل، حينئذ يغتسل ويتطيب ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه، فيعود مرة ثانية حسنا الهيئة جميل الثياب بعدما كان رث الهيئة أشعث أغبر بسبب تنقلاته من الجبال من جبل إلى جبل ومن مشعر إلى مشعر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بهذا الطواف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي يطوفه الحاج يوم العيد بعد نزوله من منى. فالسنة للحاج كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أنه صلى الله عليه وسلم نفر من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه، وكان من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، أهدى 100 جمل في حجة الوداع، فنحر بيده الكريمة 63 ووكل عليا في ذبح الباقي، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى المسجد الحرام فطاف البيت وسعى صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الحج، طواف الإفاضة الذي يكون بعد نزول الحاج من منى بعد أن رمى جمرة العقبة. وبهذه المناسبة أقول للحجاج أعمال العيد الخمسة وهي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي، هذه الأعمال على هذا الترتيب فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبعوه كلهم في سيره، وإنما تفرقوا عنه، فمنهم من تبعه إلى منى، ومنهم من نزل إلى مكة وأخر الرمي، وجاءوا آخر النهار يسألونه ما رميت حتى أمسيت؟ قال ارمي ولا حرج، قال نحرت قبل أن أحل افعل ولا حرج. فكلمة افعل ولا حرج جاءت في التقديم والتأخير في أعمال الخمسة، أعمال يوم العيد. افعل ولا حرج أيها الحاج، إذا نزلت من مزدلفة إلى منى فرميت ونحرت أو كنت وكلت النحر في الشركات المعتمدة لدى المملكة وحلقت وطفت وسعيت فلا حرج، وإن نزلت من مزدلفة إلى مكة فطفت وسعيت وحلقت وأخرت الرمي المساء فلا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من سماحة الإسلام ويسره، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذلك تنبيه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرمات الله، يدخل في حرمات الله حرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام، فالبيت الحرام له حرمة، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فلابد للحاج أن يعظم حرمة البيت فلا يرتكب فيه ظلما ولا إثما ولا عدوانا، ولابد للحاج أن يعظم حرمات الشهر الحرام، فالشهر الحرام له حرمته فلا بد أن يعظمها، ولا بد أن يعظم ما حرم الله عليه وقت إحرامه بالحج محظورات الإحرام، فلا يعتدي ولا ينتهك شيئا حرمه الله عليه وهو محرم، وأن يعظم حرمات الدماء وحرمات الأموال وحرمات الأعراض، فلا يقتل نفسا ولا ينتهك عرضا ولا يسلب مالا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الحرمات في حجة الوداع أكثر من مرة قبل الحج وبعده، كلما خطبهم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. ومن يعظم حرمات الله فلا ينتهكها، فلا ينتهكها ولا يقع في شيء منها، فهو خير له عند ربه. ثم قال تعالى وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام لأنها تنافي التوحيد الذي بني عليه هذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي هذا الاقتران بين الأوثان وقول الزور تنفير عظيم وتحذير شديد من قول الزور، حيث إن الله تبارك وتعالى قارنه بالرجس من الأوثان فأمر باجتنابه كما أمر باجتناب الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فيا أيها الحاج ويا أيها المسلم، قول الزور حرام عليك مطلقا في حلك وإحرامك، في سفرك وإقامتك، في ضعنك وحلك. فلا تقل زورا ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمه الله: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. فالله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله يوم القيامة: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والأمر بالاجتناب أبلغ في النهي من النهي الصريح أو من التحريم الصريح. إذا أمر الله تعالى باجتناب شيء فإن الأمر بالاجتناب أبلغ في التحريم من الحرام الصريح ومن النهي الصريح. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهو ضد الإلحاد، ضد الملحد. فالإلحاد هو الميل عن التوحيد إلى الشرك. من مال عن التوحيد إلى الشرك فهذا ألحد، وأما الحنيف فهو من مال عن الشرك إلى التوحيد. ولذلك قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، إنسان رفع إلى السماء ثم رمي، هو يسقط ويهوي من السماء الأرض، إما أن تتخطفه الطير وتمزقه تمزيقا، وإما أن تتخطفه الريح فتبعثره هنا وهناك فلا يسقط على الأرض إلا وقد مزق أيضا تمزيقا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم توفي الملائكة للكافر الفاجر، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معه المسوح وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصر ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع. فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة حتى يجعلوها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فتخرج منها ريح هي أمتن ريح وجدت على وجه الأرض فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا لعنة فيعرجون به فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقول فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فإذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا فلم يفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله وسلم قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به